أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 28 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان. نحن مع الوصية الرابعة من هذه الوصايا المباركة، مع قول الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة. هذه الوصية العظيمة والتي هي عمود هذا الدين وأهم معالمه من بعد التوحيد، يا بني أقم الصلاة، من أجل أن نقيم الصلاة لا بد في أول الأمر من امتثال أمر الله في الصلاة، فلا يكون المسلم مسلما وهو لا يحافظ على الصلاة وهو لا يصلي. مسلم ولا يصلي كاجتماع النقيضين، لأن المسلم أسلم قلبه ووجهه لله عز وجل، فهو يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويقف عند حدود الله. إن وقع في معصية فبجهالة أو بشهوة أو بشبهة، لا يتعمد ذلك، وسرعان ما يتوب، لكن يعيش طيلة حياته يدعم أنه مسلم وهو لا يصلي لله ركعة. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. لا يدخل المسجد مرة إلا مرة محمولا على الأعناق ليصلى عليه. خلي المسجد المسجد الحرام، خلي المصلين بالملايين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. عجيب أمر. كثير من الشباب المسلم ما شاء الله، صحة، شباب وخير، المسجد هذا لا يعرف طريقة، الصلاة لا يؤديها حتى الجمعة، وما عندكش تفرق معه، يعني
معرفش القبلة.
أي نعم، الجمعة من شعائر الله التي ينبغي تعظيمها، لكن الذي لا يعظم شعائر الله بأن يصلي ويصل نفسه بالله، شيء عجيب. وده سبب دمار الأمم، سبب دمار الأمم. الإنسان ما كان يتخيل هذا الكم الرهيب من الناس الذين لا يصلون ويسمع الأذان، وبعدين في محنة، هو في محنة، المحنة دي تخلي الإنسان قريب من ربنا، يقرب كده رجاء يخرجه من هذه المحنة. أبدا، هو اعتاد على هذا. يعني عندك الدمار الذي ألم به كثير من الدول العربية، تجد سمة الناس الرجال عدم الصلاة، والنساء ما في التزام بالدين ولا بحجاب ولا بعفة، وسب الدين فوق الكون، بل مش سب الدين على طريقة اللي كنت بتسمعه في مصر كده دينك ودين أبوك، لا ده بيسب للذات الإلهية عبد. وده كان منتشر مع كامل الأسف في الشام. ولذلك يعني شوف النهاردة الدمار الذي ألم بها، اللي ألم بالشام دمار فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صلة مبتوتة بالله بانقطاع الناس عن الصلاة إلا النذر اليسير. فنسأل الله السلامة، لأنه حقيقة يعني مصائب تترى ونحن سبب فيها. يعني ما هو البلاء في الشام فقط، العراق من قبلها، اليمن من بعدها، مصر في الطريق بتستوي على نار هادية وما في إفاقة، ما في صلح مع الله، ما في عودة ولا توبة ولا أوبة. سنندم ولا ينفع الندم، ويحيق بنا ما فعلناه من ذنوب وآثام، على رأسها ترك الصلاة. يبقى المسلم لا يصح أن يسمى مسلما وهو تارك للصلاة، لا مسلم ولا مؤمن، أمال إيه؟ كافر ومجرم. مجرم بنص القرآن، كافر بنص كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام على التفصيل الذي ذكرناه في كلمة كافر. إن كان تاركا للصلاة جحودا فهو الكفر الناقل عن الملة والكفر الأكبر العقدي، وإن كان تاركا للصلاة تكاسلا فهو الكفر العملي الذي لا يخرجه من الملة إلا بعد استتابة وإقامة حجة. أما في الآخرة فأول ما يحاسب عليه من حقوق الناس الدماء، ومن حقوق الله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله. طيب، بينا هذا العنصر ولخصنا كلام الأئمة والفقهاء فيه حتى نصل إلى القول المرضي الوسط، لا بالكفر العقدي من الأول. يعني لما كان يقال لي علماء الحجاز، علماء السعودية بيقولوا تارك الصلاة كافر كفر أكبر، وبيفتوا بأنه يفرق بينه وبين زوجته، وأنه في حياته لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس، وأنه بعد مماته لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أحد المسلمين. فكنت أقول هذه فتوى وليست حكما، تتغير بتغير الزمان والمكان. كان أيامها كلام ده على أيام الشيخ ابن باز وابن عثيمين عليهما سحائب الرحمة والرضوان، وكان في بقايا للشريعة موجودة، وكان ممكن يرفع أمر تارك الصلاة للعلماء، هيئة العلماء أو أهل الحل والعقد، ده غير أنه فيه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شغالة زي النار. كان لا يمكن تلاقي محل مفتوح وقت صلاة، كان لا يمكن تلاقي حد كده بيتسكع في الشارع والصلاة مقامة، كذا كذا. حضرنا الكلام ده لغاية لما الأمور خدت منحة تاني ومن هيئة الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.
الترفيه
باسم الترفيه. ما أنا بجيب لك حقيقتها الأول على سبيل المقارنة وبعدين سموها الترفيه. ودي حرب يعني دي حرب المصطلحات ليتزين القبيح. دي الاسم الحقيقي ليها هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، على عكس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي حربت وقضي عليها تماما. فكنت أقول بلد فيها شريعة بتطبق من حقها تقول هذا الكلام، لكن إحنا في مصر عندنا ناس دي نقول عليها كده بنفس الفتوى اللي أفتى فيها أو أفتى بها ابن عثيمين أو ابن باز؟ لا طبعا إخواننا، إحنا ما عندناش شريعة مطبقة. فخلينا نقول كافر كفر عملي لا يخرجه من الملة إلا بعد استتابة وإقامة حجة. وما كانش في عندنا الاستتابة والإقامة حجة لأنه قضية الشريعة مش موجودة أصلا، هي البقايا المتبقية في الأحوال الشخصية دي اللي بتفتي بها محاكم الأسرة وقاعدين يغيروا فيها ويلعبوا بيها. وبعدين عندنا هذا الأمر اللي هو شرط إقامة الحجة. لا ده مش كده بس، ده وصلت المسألة لأنه تارك الصلاة ده لا يجد من يقول له تعالى صل، فأنت تحمل نفسك اسم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انك انت ليك جار وعشر جيران ما في يوم قلت لحد تعالى يا فلان صلي. ليك اصدقاء في العمل، ليك اقارب. يا راجل المساله مش كده بس، ده مع زوجته ومع اولاده. فلما يبقى المجتمع بهذا التفلت ده تيجي تقول عليه كافر؟ فما محدش قال له في يوم الايام تعالى صلي. صحيح العلماء بيقول لك اذا كان بيسمع الاذان خلاص اسقط عنك انت واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانه سامع الله اكبر وسامع حي على الصلاه حي على الفلاح. النداء هذا بيقيم الحجه على الخلائق. لكن برضه قبل ما نحكم عليه بانه كافر بعيد وانه في النار وكذا، عندنا الحكم على العموم لا على المعين. خلي بالنا من الحته دي، على العموم لا على المعين. يعني ايه على العموم؟ يعني تقول تارك الصلاه كافر كافر كافر، انت مطمئن وباعلى صوت. بعدين طيب يا سيدنا الشيخ، زيد او عمرو من الناس تارك للصلاة تقول عنه كافر؟ ما تقولش. الله، مش انت اللي كنت بأعلى صوت على المنبر وتقول تارك الصلاة كافر؟ ايوه. طب انا جبت لك واحد تارك للصلاة، تقول له ايوه تعالى ندعوه، تعالى نستتيبه، تعالى نقيم عليه الحجة، تعالى هكذا تاخده بالراحة، تعلمه، تدعوه، تأمره وتنهاه، وإذا أمرت بالمعروف فبالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فبغير منكر. ذكرت لكم عقب درس البارحة في التعليقات والأسئلة لما واحد بيسأل سيدنا الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه بالحكم تارك الصلاة. أنا قلت ما عادش يشرح الشيخ زي ما شرحت البارحة. قال له خذه بيدك، خذه من يده معك إلى المسجد. وطبعا دي اسمها إجابة تربوية، إجابة تربوية. أنا لا أنسى أني قبل 40 سنة وأنا بحضر درس علم عند سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم الله يعطيه طولة العمر والصحة والعافية، وبعدين شاب بيقول له أنا استيقظت من النوم لقيت الشمس طلعت، أكمل أخذ نومتي وأقوم بعد كده أتوضأ وأصلي براحتي؟ طبعا ما دام الشمس طلعت ما فرقتش هيصلي بعد الشمس بنص ساعه ولا بساعتين. لكن الاجابه التربويه بتاعت الشيخ قوم وابكي على نفسك وبادر قبل الموت ما يفاجئك وسارع الى الصلاه واقعد كده في بكى وندم وتوبه. سبحان الله، هي دي يعني التربيه، هي دي التربيه. انما لو سالني السؤال ده كحكم فقهي، ما خلاص نقص الفجر خلص، ما تصلي الساعه 8 ولا تصلي الساعه 12 ما عم حصلها بعضيها. لكن لا، اجابه تربويه. لذلك يعني كنا بنلتقط مثل هذه الامور من مشايخنا وليها بصماتها في حياتنا والحمد لله. انما كثير من الناس حتى درس العلم، ايه يعني درس العلم؟ هيقول ايه يعني؟ هجيب الديب من ديله؟ والله كنا نجلس في مجلس العلم لو لم يستفد من مجلسه شيئا سوى انه فضل مجلس العلم لكف. خلي الشيخ اللي قاعد ما بيقولش علم، خليه بعيد وزيد في الكلام، خليه اي حد. ده انت في مجلس علم روضه من رياض الجنه. يقال لاصحابه كما قال الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طيب، فنفرق في الحكم على تارك الصلاة بين العموم وبين المعين، فنقول تارك الصلاة كافر على العموم، وأما المعين فلا بد من استتابة وإقامة حجة. ونفرق في الفتوى بين بلد وبلد، اختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان، بمعنى إنه كما قلت لو بلد كان فيها شريعة مطبقة كان، وبيقولوا تارك الصلاة حكمه كذا وكذا وعندهم الشريعة مطبقة والحدود مقامة والهيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، ممكن الشيخ ابن باز يقول اللي قالوا ابن عثيمين. لكن لو جينا على بلد زي مصر، لا، كانت الفتوى تتغير. وإلا كنت أقول والله يا إخواننا يا شباب يا سلفية، لو خدت فتوى ابن عثيمين في أن تارك الصلاة كافر يفرق بينه وبين زوجته، هتفرقوا كم أسرة؟ ده أول حاجة تعملها لما تيجي تطبق الحكم اللي قاله ابن عثيمين عليه السحاب والرحمة والرضوان. أنا مثل هذا الرجل أحبه في الله، لأنه كان من يعني كان هو وابن باز يعني كما يقال كفرسي رهان، كان أعلم أهل الأرض، وكان ابن عثيمين أكثر تحقيقا وتوثيقا وعلما من ابن باز، لكن الأشهر ابن باز. وماتوا الاثنين عليهم سحاب الرحمة والرضوان. ومدرسة من المدارس تقول لسلفية مثل لا، الرجل يعني وضع غير اللي انت بتشوفه على مستوى الشباب اللي منتسبين لهذه المدرسة واللي بقت مدارس واللي تحولت في عهد الانقلاب من سلفية إلى تلفية ومن سلفية إلى سلفيات، وكل واحدة محسوبة ومنسوبة لأشخاص من غير ما أسمي عشان خلي لساني كويس. فلما تيجي تاخد الفتوى ابن عثيمين، وانا كنت فتره السبعينات وعندنا شباب بيقراوا بيسمعوا لابن عثيمين ويجي يقول لك بينقلوا الفتوى زي ما سمعوها. حبيبي ماشي، انا اروح فين قبل ابن عثيمين؟ ولا حاجه، ولا
كلمك على كلام من السبعينات، بس عاوز اقول لك على حاجه، الفتوى دي تمشي في بلد بتطبق الشريعه وليست في بلد لا تطبق الشريعه. وعاوز تطبقها في بلدنا، شوف انت هتطلق كام رجل من امراه وكام امراه من زوجها. ده كانت المسائل، يعني ما احنا قلنا تاريخ الصلاه في الامه من 80 لـ90%، كل دول هتفرق منهم وبين زوجاتهم، وتيجي لك بقيه الاحكام ولغايه لما توصل للمواريث. لا، فيبقى الحكم على العموم لا على المعين، عشان يبقى الكلام واضح. طيب، عشان ما نرجعش للحته دي ونطول فيها، خلينا نكمل بقيه العناصر من بعد امتثال امر الله في الصلاه. المحافظة على الصلاة في مواقيتها. الله عز وجل جعل الصلاة متوزعة على 24 ساعة، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أوقاتا محددة مؤقتة. احنا دلوقتي نضبطها بالساعة، وكانت تنضبط قبل هذا بالشمس والظل، قبل ما تطلع الساعات والحاجات الإلكترونية دي كان في شمس وفي ظل. وسيدنا جبريل عليه السلام علم النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلاة، أول الوقت وآخره. يوم جاله في أول الأوقات الخمسة، ثاني يوم جاله في آخر الأوقات الخمسة، وقال له يا محمد ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، يعني وقت صلاة لك ولأمتك. من أول ما ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى ده أول وقت الفجر. وعندك حق الإسفار، زي ما أخواننا الأتراك حريصون على الإسفار، مش بالصلاة ده بالأذان، بس الأيام دي عشان الفجر كده نازل داخل على الساعة 7 وقت خروج الناس، جايبينه من أول الوقت. إنما أغلب السنة بيأذنوا بعد الوقت بنص ساعة وبساعة إلا ربع وأحيانا بساعة. وانا مش عارف اللخبطه دي، ما تقدم الوقت في اوله وصلي زي ما انت عاوز، ان شاء الله صلي قبل طلوع الشمس. ها؟ دي لخبطه الواحد مش عارف، مش لاقي حد يتكلم معاه فيها، لا وزير الشؤون الدينيه ولا غيره. ف لدرجه الناس اللي بتصوم بتتلخبط، يمسك امتى ويسحر امتى ويعمل ايه؟ ومثلا وقت الفجر حان، في امرأة في البيت ممكن تصلي وتنام، ممكن أي حاجة. بعد ما تخلص صلاة تسمع الأذانات في الجوامع شغالة، الله ينور، وكثير قوي السمة الحلوة اللي موجودة. بس إيه؟ طب أنت ليه بتأذن بعد نص ساعة ساعة إلا ربع؟ لا، هو مع ظهور الخيط الأبيض أول الوقت. طيب عاوزين نسفر، النبي عليه الصلاة والسلام قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، ماشي. أخر يا سيدي بعد الأذان لغاية الإقامة، أخر نص ساعة، أخر ساعة إلا ربع، الوقت مستريح. وعندك في أوقات بيوصل ما بين الأذان والطلوع الشمس حوالي ساعتين، أخر لك يجي ساعة وصلي في الساعة التانية. إنما ده إسفار، نسلم من الركعتين اللي بياخدوا في كل ركعة آية. وطبعا الناس اللي بيصلي مع الامام التركي ابو قايل، يا راجل بيجيب ايتين من اخر السوره، بيكون باقي في السوره اربع ايات. طب ما هم اربع ايات، خذ ايتين في الركعه الاولى وايتين في الركعه الثانيه. لا، يجيب ايتين ولسه باقيين ايتين. طب ما كنت تاخذ اخر ايتين، طب ما كنت تجيب اول ايتين. حد يقول الفجر بالايه؟ ان وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا. مش يجي يشوف الشيخ عمر بيصلي بيقرا ربع، واحيانا ربع ونص. الله ليه؟ المهم الصلاة الخفيفة جدا دي بتخلص امتى؟ بتخلص قبل ما تطلع الشمس بخمس دقائق. يقوم تبقى قاعد كده تقول اذكار الصباح ولا تقول اذكار الصلاة ولا ما تقولش حاجة خالص والشمس طلعت. ليه الاسفار؟ مين اللي قال الاسفار انه يوصل لهذا يعني الوضع ولهذا الحد يعني؟ او لا ابو حنيفة ولا تلامذة ابو حنيفة ولا الواحد لاقي حد يفهمه والامور ماشية كده والسلام. اخوانا اذا كان ده يمشي ايام البتاع ده، لكن دلوقتي ما هو في شوية حرية دينية، في شوية حاجة نتكلم نفهم نعمل حاجة صح. لكن أسمعت إذ لو ناديت حيا
يا دكتور رشاد، ما تشوف تخديرك بترك صح وتعمل رسالة تأذن عليك برسالة لله سبحانه
وتعالى. يعني بس ألاقي الوسيلة، ألاقي أي وسيلة تخليني أبلغ الرسالة دي إن شاء الله.
يعني اكتب عربي، اكتب عربي ولا معاك تترجم وتبعتها
له وما ان شاء الله ما عنديش مال.
الله يبارك فيك. عملنا على الناس كلها
النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا جبريل حدد له الاوقات وجاء له في اول وقت الفجر مع طلوع الخيط الابيض، وجاء له ثاني يوم قبل ما تطلع الشمس وقت الظهر، جاء له الشمس في كبد السماء اللي هو يسمى وقت الزوال، اول ما بدات تميل بحيث يبقى ليك ظل اشبه ما يكون بالاصبع او القدم يحين وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله. خلص وقت الظهر يبدا وقت العصر، بس عند الاحناف من صيروره ظل كل شيء مثليه، عشان كده تلاقيهم بيصلوا العصر قبل المغرب. فمن صيروره ظل كل شيء مثله الى ظل كل شيء مثلي ده وقت الفضيلة في العصر. من بعد صيرورة الظل إلى مثليه تبدأ تدخل في وقت الكراهة، فإذا ما مالت الشمس إلى الغروب فوقت الكراهة الشديدة الذي لا تصلى فيه صلاة ولا يدفن فيه مسلم إلا عصر اليوم مع الكراهة. اللي جاء من شغل وراح نايم وما صلاش العصر وصحفت وقت ده بتاع التلت ساعة قبل المغرب أو نص ساعة هيصلي، بس النبي عليه الصلاة والسلام قال له خد السمة دي، خد الحديث ده وخلي بالك، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ومع غروب الشمس حان وقت المغرب، حتى هنا بأخروه يجي بالثلاث دقايق وبالخمسة وهو ماشيين احنا على الأذانات بتاعته. يبقى الواحد السنة في الفطر تعجيل الفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. انت شايف الشمس غربت والدنيا ظلمت ودول لسه مش عاوزين يأذنوا وانت قاعد مستنى، ما انت نفسك تتيقن انه حان الوقت. لربما يكون الدنيا كده مخيمة، ربما تقعد تقول عشرة ربما، وبالتالي تروح قاعد مستني وتالي هو مأخر الأذان بالثلاث دقايق والخمس دقايق، ليه؟ ما تعرفش. لكن المفروض مع غروب الشمس حان وقت المغرب. وقت المغرب ضيق من غروب الشمس إلى أن تطلع النجوم في السماء، أو إذا غاب الشفق الأحمر خلاص يبقى انتهى وقت المغرب. احنا عندنا وقت المغرب على التقويم بتاعنا في النتائج واخد ما بين المغرب والعشاء قرابة ساعة ونص، الكلام ده مش منضبط مش صحيح. والإنسان اللي فاهم انه ده كله وقت المغرب وروح مأخر المغرب ويقول لك لسه العشاء بينه نص ساعة على حسبة الساعة ونص دي، ده بيصلي خارج الوقت. لا دي حسبة غلط، زي ما في حسبة غلط في الفجر برضه. لكن مسكوت عن حسبة العشاء ليه؟ لأنه العشاء وقته ممدود وكل ما تأخره كل ما يكون أحسن. إنما هو مش بين المغرب والعشاء ساعة ونص، لا ممكن يكون ساعة إلا ربع، ممكن يوصل للساعة.
السعودية السنة كلها ساعة ونص ما عدا رمضان.
آه ساعتين.
ساعتين.
هذا بتأخروا على أساس الناس تفطر براحتها وتيجي على الحرم براحتها والكلام ده. مقصود. إنما الحقيقة ما بين المغرب والعشاء ما بيصيرش لهذا. فلمجرد ما يغيب الشفق الأحمر أو لمجرد ما تظهر بادرة النجوم يبقى دخل وقت العشاء. ولو واحد ما أخر المغرب يعتبر نفسه بيصلي قضاء مش أداء مش حاضر.
تتشابك النجوم مش كده؟
تظهر، لأن تشابكها يكون وقت يعني يكون خلاص العشاء شعشعت أوي. إنما مع بداية ظهور النجوم يبقى ده بداية وقت العشاء. والحديث بيقول سيدنا جبريل جاء في اليوم الأول مع غروب الشمس، وتاني يوم جاء مع غروب الشمس. العلماء قالوا دلالة على قصر وقت المغرب، دلالة على قصر وقت المغرب. طلعوا منها الجماعة حاجات كده يعني مش كلها صح. قالوا فيها المغرب غريب عشان الحديث بتاع سيدنا جبريل ده، وفي ناس فاهمين ان المغرب غريب انه حديث، لا مش حديث، هذه واحدة. وبعدين كنا نسمع من العامة والمتعلمين المغرب جوهرة فالتقطوها، اي نعم ليس حديثا، او هو من جنس الضعيف. ترتب على هذا وذاك ايه؟ انه الجماعة اللي موجودين في المسجد بيأذنوا ويقيموا مباشرة. ليه يا عم؟ المغرب غريب. ايوه بس انت مش هتكون احسن من النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. يعني في اذان بين الاذان والاقامة في ركعتين سنة، ما تعتبرهمش قيام ليل وتطول فيهم براحتك، إنما ركعتين خفاف حلوين بين الأذان والإقامة. لهذا الحديث ولحديث بين كل أذانين صلاة، وعشان اللي يسمع الأذان ينهض يجي، وإن كان مش متوضى يتوضى، وإن كان في بيته يجي يلحق الصلاة. ده ليها حكم. أي نعم وقته ضيق، بس مش لدرجة إنك تلغي سنة بهذه الصورة، وانه لاول ما تصلي ركعتين بعد الاذان الناس كلها تبص. جاب الكلام ده منين؟ وطبعا مش موجودين لا في مذهب ابي حنيفه ولا في مذهب مالك. احنا عندنا مالكيه في الصعيد وحنفيه في تركيا، والدنيا تصلي ركعتين بعد الاذان، ايه البدع اللي انتوا بتعملوها دي؟ دي واحده. الثانيه انك انت صليت وبعدين خدت لك ربع في المغرب، ربع مش مشكله، ما احنا كنا بنصلي برضه في المغرب باختصار وبالمفصل، لكن ماشيين في ختمه وخدنا ربع والسياق اقتضى هذا. تلاقي الناس يا اخي ده حتى المغرب غريب، يا اخي ده حتى المغرب جوهره فالتقطوه. ايه الشيخ ده؟ ده ازهار بيقولوا عليه ازهاري. ازهاري فين؟ ما عندوش حاجه خالص، ما عندوش ريحه الفقه، خدت بالك؟ ويبقى ماشيين مش لاقيين يرد عليهم. طبعا يكون الشيخ هنا بيصلي السنه وفي نفس الوقت لما ما بيصليش السنه، يعني هيسيبهم هيرد على مين؟ هم فاهمين ان هم صح. هو سمه هذا الزمان اعجاب كل ذي راي برايه. فبنقول لهم لا، هو وقت المغرب ضيق نعم، بس مش للدرجات، لانه ورد في سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه قرا في المغرب بالطور، قرأ بالصفات. الطور بسيطة يعني ربع وشوية، لكن الصفات أربع تربع حزب يعني من القرآن. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بالأعراف 10 تربع. إيه والله 10 تربع يعني جزء وربعين فيه كتير قوي، محدش بيعملها في زماننا ده غير الشيخ حسام عبد العظيم بس، وكان يعملها ولا يهمه، وكان يأذن العشاء وهو بيسلم من المغرب.
ممكن يكون بيستنى الايام اللي فيها اليوم طويل دي ويروح عامل السنه دي، يحيي سنه للنبي عليه الصلاه والسلام وكذا عنده وتلامذتهم هودينه ومحدش هيطلع ايه. انما لو واحد عام دخل مسجد سيدنا الشيخ اسامه العظيم هو ده يعني، لا ده يعني بقولكش على اللي بيعمله. فنيجي الوقت العشاء من بعد طلوع النجوم من بعد غياب الشفق الاحمر، وخذ بقى وقت العشاء ممدود، وقت الفضيلة فيه إلى ثلث الليل أو نصفه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. ولذلك العلماء قالوا كل الأوقات فضيلتها في أول الوقت عدا العشاء، كلما أخرت كانت فضيلته. احنا بنأخر هنا يجي تلت ساعة بين الأذان والإقامة، ما شاء الله نعمل فاصل كده يجي تلت ساعة، لكن الحديث بلش تلت ساعة ونص ساعة، الثلث الليل أو نصفه. يوم ما مجموعة من الناس يتفقوا على هذا يبقى هو ده وقت الفضيلة، بمعنى انه كانوا في المسجد كانوا صايمين وراحوا فطروا بعد المغرب وقعدوا يشربوا شاي، قوم يا شيخ عمر يدينا درس، فتح في الدرس خد له ساعة ساعتين، يلا نقوم نصلي العشاء، يبقى احنا داخلين على ثلث الليل الأول، يبقى ده اسمه وقت الفضيلة. وهيستمر وقت الفضيلة إلى نصف الليل، ووقت الاختيار من نصف الليل إلى ثلث الليل الآخر. مع ثلث الليل الآخر هتبقى داخل على وقت الكراهة، فإذا حان الفجر فذاك وقت التحريم، فإذا حان الفجر فذاك وقت التحريم. ولذلك الأوقات فيها فضيلة واختيار وكراهة وتحريم. أنت يا مسلم مطالب تحافظ على الصلاة في وقت الفضيلة. وقت الفضيلة كما علمت لكل الصلوات في أول الوقت، لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. وجاء في اللفظ الثاني أو الرواية الثانية قال الصلاة لأول وقتها. فأنت عاوز تحافظ على الصلاة، الصلاة لأول وقتها. افرض هيأخروا في العشاء، يأخروا وأنا معاهم، لأنه ده وقت الفضيلة. في إسفار في الفجر نصفر وفيه فضيلة، بس ما يبقاش الإسفار هو ذا الدين، يعني إسفاره على طول ويبقى لغاية طلوع الشمس، زي الصورة اللي حكيتها لك من شوية، بتسلم وانت بتلاقي الشمس بتطلع، ليه؟ ما في فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، انت ضيعت علي ليل هذه الفرصة. الحاجة الثانية، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أسفر بالفجر فقد غلس بالفجر، كما ورد الإسفار ورد التغليس، كان يصلي بغلس من الليل حتى لا يدري أحدنا من بجواره، من على يمينه ومن على يساره، ما يدريهوش. ليه؟ غلس الليل لسه موجود، غير لما الفجر كده يسفر ما شاء الله. وكانت تخرج النساء دون أن تعرف، ده إمتى؟ مع وقت الغلس. لكن مع وقت الإسفار اللي ماشي عارف مين اللي ماشي ده جنبه، ويدرك إذا كان رجل أو امرأة، وممكن إذا كان رجل عارف ده مين، مع مسجد النبي عليه، ما كانش كله مسقوف، يقدروا يشوفوا مع إسفار الفجر وهكذا يعني. فيبقى الصلاة محافظة على الصلاة لأول وقتها، حفاظ على وقت الفضيلة، المحافظة على الصلاة تورث الجنة، منقبتها ومكرمتها الجنة، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، اللهم اجعلنا منهم. هذه آية المؤمنون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. آية المعارج، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني اهتموا بالمحافظة على الصلاة في كل الأوقات وخاصة الصلاة الوسطى. يعودوا العلماء اتفلسفوا شوية في الصلاة الوسطى وقالوا أخفاها الله من بين الصلوات حتى نحافظ على كل الصلوات. هم حتة يعني ممكن خدت بالك تتقبلها منهم بحسن نية. فمنهم قال لك الصلاة الوسطى الفجر عشان الناس مضيعة الفجر، واللي كذا واللي كذا، وقعدوا يحسبوها كذا حسبة. أنا عندي حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب وما كانتش صلاة الخوف شرعت، وانشغل المسلمون بحفر الخندق قبل ما يداهمهم المشركون، فبعد ما كان خلص الظهر انشغلوا شغل عصر مغرب عشاء، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يؤذن أول أذان، وبعدين يقيم للعصر ويقيم للمغرب ويقيم للعشاء. وعند إقامته للعصر قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. خلص حددها النبي عليه الصلاة والسلام. وانت عندك المنقبة بتاع صلاة الفجر ومنقبة صلاة العصر. طبعا القرآن لما أقسم قال والفجر وليالي العشر، وأقسم قال والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في قوله: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر. والفجر والعشاء في حديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء التي تدعونها العتمة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، اللي هي القرعة ففي من قبل الفجر والعصر من صلى البردين دخل الجنة. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني مش عاوز يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام إنك المحافظة على الفجر والعصر مش منقبة إنك هتدخل الجنة بس، من صلى البردين دخل الجنة، ده في درجات علا وهيبقى مع الجنة الرؤية الحسنى وزيادة، لدرجة أنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته. المهر لرؤية الله عز وجل محافظة على الفجر وعلى العصر. ما أيسر المهمة وما أعظم الجزاء. لكن ما بعد لكن مر. لأنه وصل بينا الحال في بلادنا إنه الصلوات كأنها أربع، يعني الفجر ده مش بحساب أغلب المسلمين اللي بيصلوا فالشيخ قاعد يقول لك إيه والصلوات الأربعة أوقات إزاي هم خمسة يا شيخ؟ هيا من عارف، بس ما في وقت انتوا لغينه يا جدعان، في وقت الجوامع مقفولة وزي الجامع مفتوح يبقى تلاقي فيه اثنين ثلاثة بيهش وحاجة كده، يعني على مستوى القرية وعلى مستوى المدينة وحاجة بقت، مع انه زمان في القرية كان لا، لانه كله مع ينام بدري ويصحى بدري وصلوا الفجر، حاجة كده كانت حياة منظمة وعايشة على الفطرة. والغاية كده لغاية دلوقتي في السودان موجودة صلاة الفجر عندهم عاملة زي الجمعة ما شاء الله. انما لما طلع التلفزيون ودخلت الكهرباء والحاجات دي والناس بقت تسهر ويبقى مثلا الساعه واحدة سهران واثنين وثلاثه وايه بقى يعلى الفجر ما فيش ونام خليه يصحى يصحني وبعدين ده لو كان سهران في طاعه هيصحى والله اللي سهران في طاعه بيصحى لان الطاعه تؤدي الى طاعه ثم كنا في رمضان ويبقى القيام وما فيش بينه وبين الفجر ويروح واحد مغفل ويقوم ويصلي خلاص ليه لانه سهران في طاعه فتلاقيه مستعد ومنتظر الطاعه اللي جايه بعديه انما خليه نام على فيلم وعاوز يصحى ولو ضرب المراكيب حتى بلاش مراكيب خليها إنا لله وإنا إليه راجعون صليت على الرسول في المحافظة على الصلاة فيما وقيتها قال عليه الصلاة والسلام وقد ذكرت عنده الصلاة من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة من حافظ عليها يعني على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف وبين ابن خلف لتاج الكفار مكة في التعليل وفي شرح الحديث العلماء قالوا تارك الصلاة ينشغل عن الصلاة برياسة أو بوزارة أو بمال أو بتجارة فإن انشغل عن الصلاة وضيعها بسبب رياسته فهو مع فرعون يعني الرؤساء بتوعنا دول ما بيصلوش دول مع فرعون تخصص فرعون دول حتى لو ما كانوش مصريين حتى لو الدول اللي هي دي دول المؤامرات دي ما دام ما بيصليش يبقى مع فرعون دول الشياطين العرب وصهاينة العرب قول فيهم اللي انت عاوزه تبقى ولا لسه ما قلتش حاجة وإن شغل عنها بسبب وزارته فهو مع هامان وزير فرعون وإن شغل عنها بسبب ماله فهو مع قارون وإن شغل عنها بسبب تجارته فهو مع أبي بن خلف تاجر كفار مكة ممكن هذا الحديث من ضمن الأحاديث اللي جعلت بعض الفقهاء يقولون بكفر تارك الصلاة الكفر الأكبر لأنه كيف يحشر مع هؤلاء إلا إذا كان كافرا ده دول صناديد الكفر ده دول رؤوس الكفر وأئمة الكفر ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف الصلاة ينبغي أن نحافظ عليها في أوقاتها دائما وأبدا اللهم إلا أن يكون هناك رخص أو استثناءات يعني الصلاة لوقتها لكن في جمع ما بين صلاتين اللي هو صلاة المسافر يقصر ويجمع وصلاة النسك في يوم عرفة جمع الظهر مع العصر تقديما وجمع المغرب مع العشاء في مزدلفة تأخيرا ما أنا لسه جيدا ويبقى السفر وادي النسك والمريض له حق صورة الجمع وليس حقيقة الجمع كان يصلي المريض الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، فيكون كالجمع لكن ليس بحقيقة الجمع، هو صورة الجمع. ده كله عشان نوفر له مثلا وضوء، أو نوفر وقت للعلاج، للنوم، للراحة، لأي حاجة، فبنقول له خذ الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، خذ المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته، فكأنه جمع. وعندنا رخصة الجمع في المطر الشديد. لازم يكون الشديد، ما هو المطر نازل وبندع هو وما يمنعناش من الصلاة. لما التلج يكثر زي أيام زمان لما كانوا الناس يخوضوا في التلج، كان في رخصة الجمع لمن فقهها، كان يجمع ويأخذ رخصة الجمع. على رأي الأخ لك احنا جينا تركيا وكان لما نمشي في التلج لغاية ركبنا، دلوقتي ما فيش، يدوب مثلا بحاجة كده تحت النعل عزكم الله، فالعملية فرق كثير. فالمهم بيراعى فيها مثلا المطر الشديد، المطر تحول إلى ثلج، يبقى ممكن ناخذ بالرخص ونجمع ما بين الظهر والعصر ونجمع ما بين المغرب والعشاء،
المشقة
لعلة المشقة. إنما أنت نازل ومعك المطرية ولا الشمسية وبعد خلاص وما فيش مشقة ولا حاجة، أو أي شوية مطر نازلين نزل لا يا عمي في مطر مش رايح، ده حتى الجماعة لا تسقط. طيب يبقى المطر والخوف، حالة الخوف برضو يا إما عدو إنسي أو عدو وحشي أو كذا فيها الجمع. وعندنا حالة من الرخص اللي قال عليها ابن عباس، حديث بالصحيح اللي هو إنه النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير سفر ولا مطر ولا خوف. قالوا فلما يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. دي بقى ما يتوسع فيها، دي لا يتوسع فيها. أنا أفتكر وأنا طالب، معايا طالب في الطب، يطلع من الكلية ينام يصحى على العشاء، طب والمغرب يا دكتور؟ لا ما أنا باخذ برخصة ابن عباس، هو رخصة عباس على طول معاك على طول. دي من ظروفها، دي لما كنت لما راكب سيارتي وطالع وركبت كوبري 6 أكتوبر عاوز ألحق المغرب في مسجد الجلاء وعندي درس بين المغرب والعشاء، ولا العشاء يأذن علي وأنا لسه فوق الكوبري، أعمل إيه؟ لن تقدر تسيب السيارة ولا تقدر تقف تصلي جنبيها ولا ولا ولا، خلاص هنا بقى تسعفك رخصة ابن عباس ومحدش يكفرك. ما خرجت يعني خرجت الصلاة عن وقتها بس حاجة خرجت عن حدود الوسع والطاقة، إنها مش نايم أنا وعشان أقوم عندي طول الليل مذاكرة يبقى المغرب ده مش محسوب على طول ورخصة ابن عباس تسعفني. يعني كان في حاجات برضو كنا بنلاحظها مش مظبوطة.
بيصلوا
أحيانا
يعني إحنا من قرية لقرية،
هذه بيقصروا دول من قرية لقرية، بيقصر وبيجمع، يقول لك ثلاث، يقول لك الفرصة 5.5 كيلو وبين القريتين 6 كيلو، يبقى تعالوا نقصر وتعالوا نجمع وتعالوا نفطر. ولو دخلت لكم على المذهب الجعفري بتاع الشيعة هتلاقوا بلاوي في الحاجات دي. طبعا هم عندهم حتى الصلوات عندهم دايما الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء وطول السنة على طول، كأن هم 3 أوقات عندهم مش 5. وحكاية الرخص عندهم يعني مفتوحة على البحرية، خلاها في المتعة يعني، فما بالك بال الكورة؟
القرية
لا طبعا، ده هو فهم ضيق لحديث انه النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة عند الفرسخ، والفرسخ 5.5 كيلو وده لما تيجي تحسبها من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لمسجد ذي الحليفة المشهور بأبيار علي، فيه قصر عليه الصلاة والسلام وجمع، فحسب المسافة ما بين أبيار علي ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقوها 5.5 كيلو، يبقى ده الفرسخ. بقول لهم هو خلصة الغاية أبيار علي وقف عند ذي الحليفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لسه رايح مكة فيه 430 كيلو فيه. فكان في بداية السفر وخلاص ترك المدينة وراء ظهره. أنت أو أي سفر هتسافره وتركت بيوت القرية أو بيوت المدينة وراء ظهرك اقصر واجمع. بس إيه أنت على سفر مش من قرية لقرية. لكن في ناس ترخصوا في هذا وكنت أسمع عنه وكان فيهم من هو محسوب على العلم ومن هم دعاة مشهورون. فهذا الكلام يعني كنا ننتقدهم فيه وننكر ذلك عليه.
8 كيلو عندنا بقوله ما بقصرش قال عفى الله عما سأل.
فلا دي مسائل يعني على بناء على حكاية القصر على الفرسخ. إنما الفرسخ كان وراء سفر برضو قال ردوا علينا وقالوا ما أصله أنس كان إذا ذهب إلى مزرعته قصر وحسبوا له من المدينة للمزرعة مش عارف قد إيه. لكن مثل هذا يعني ينبغي أن يكون فيه حيضة لأن القصر عند العلماء فيما يسمى سفرا عرفا وشرعا. حتى هم حكاية المسافات 80 كيلو ولا أكثر ولا أقل ومحسوبة زمان بالبرد والمراحل وقال لك البرد يبقى توصل ل 80 كيلو. لا افرض أنا نازل من القاهرة ورايح بنها رايح في مسافة طب من القاهرة لبنها 50 كيلو أو 55 كيلو ما كملتش أنا 80 حقيقة لما بروح بنها بقصر. ليه؟ لأنه عندي العرف والشرع يقول إن أنا مسافر. كنت بمشي داخل القاهرة الكبرى اللي ما فيهاش حدود ولا فواصل ولا فيها ما يقال عنه في الفقه مسافات مقطوعة أو كذا. لا ده كل القاهرة الكبرى موصولة ببعضها. خليك تمشي 200 كيلو 300 كيلو أنت مش على سفر انت داخل المدينة. بس ايوه بس اذا انا مشيت مسافات سفر 3 مرات مش سفر. لكن السفر طلعت انت من حدود القاهرة ودخلت على حدود القليوبية وعندك العاصمة بنها وبعدين عداد السيارة عد 50 كيلو 55 كيلو ايوه سفر يا عمي. بس الفقهاء قالوا 80 ولو يقولوا. بس ما دام العلماء اقروا ما يسمى سفر عرفا أو شرعا يبقى اسمه سفر بغض النظر عن الكيلوات أو الأميات. فيبقى الصلاة لوقتها إلا أن يكون هناك مثل هذا من الرخص والأعذار. صلاة لوقتها فيش حاجة اسميها صلاتين على بعض إلا في الرخص والأعذار. إنما النهاردة لما تيجي تتكلم عن النسبة اللي بتصلي من المسلمين الفجر بالنسبة لهم وقت خروجه للعمل مش بيضبط المنبه على وقت الفجر. بيضبط المنبه على الوقت اللي عاوز يروح فيه يصحى فيه عشان يفطر ويلبس ويروح الشغل. والله ان جاء وقت الفجر قبل الشمس ما تطلع خير وبركة اهو ينقر الفجر ركعتين في البيت ويلبس وينزل على الشغل. إنما الفجر جاي له بدري الساعة 3:30 و4 زي لما هيجي لك كده في رمضان إن شاء الله وشغله الساعة 7-8 هو يصحى على ميعاد الشغل. الفجر ده مش في دماغه. كان يقول الشيخ ابن باز رحمه الله من تعمد ضبط المنبه للصلاة المنبه على وقت العمل لا على وقت الصلاة فإنه يخشى عليه الردة أو الكفر والعياذ بالله. متعمد ترك صلاة متعمد مش في دماغه. طب لما تطلع نسبة اللي ما بيصلوش ودخلت على نسبة اللي بيصلوا بتشوف كم من اللي بيصلوا الفجر كده. بدليل إنه هنا ممكن في مش شرط هنا بالضبط يعني في أغلب المساجد تلاقي المساجد مليانة في الأوقات الأربعة لكن في الفجر حاجة كده إيه يعني الصف الأول لا يكاد يكتمل، بالذات لما يكون الجامع كبير وممكن ما يشغلوش المراوح في الصيف عشان الجامع نفسه مهوي. مساجد تشكو أمرها إلى ربها من قلة المصلين، بالذات في الفجر اللي هي يعني الصلاة الفجر دي تعتبر يعني سنة. شوف سنة الفجر إيه؟ ركعتها الفجر اللي هم السنة خير من الدنيا وما فيها. لكن طب دي ركعتها الفجر السنة، ما فهم بالك بالفريضة اللي بيصبح الإنسان في ذمة الله. فاللي خرب المحافظة على الصلاة بالذات في الفجر مش مسكين، مشكلة كبيرة قوي. إن تعمد ذلك كفر والعياذ بالله. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة، وكان يقولون إن الرجل إذا تعمد ترك الصلاة حتى تخرج عن وقتها فقد كفر. عندك الظهر لها وقتها والعصر والمغرب والعشاء، تيجي أنت تقول لي أنا أصل الظهر بكون في الشغل، في الشغل وفي عمل، والعمل عبادة، ولما أروح وبعدين يعني رئيسي مش بيسمح لي، أصلا أنا بلاقي كلفة في إن أنا أفك الحذاء وأتوضأ ومش عارف وإيه، أو إن أنا أخرج أصلي، أو حتى في المصلى اللي جوا الشغل مش بصلي. يقول لك خلاص لما أروح البيت، وما أروحش البيت إلا والعصر إيه؟ قد حان. طب ما أنت فين المحافظة على الصلاة في مواقيتها؟ وعمل العبادة اللي بتقول أيوة العمل عبادة مع إخلاص النية وصحة سنة العمل، بس العمل وقت قول من 8 إلى 2، لكن الظهر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها وقتها المحدد. فعندك خلي العمل عبادة بس مفتوحة، والصلاة عبادة ولكن مؤقتة، ولا تتعارض هذه مع تلك. ويوم ما تكون في عمل يمنعك صاحبك من الصلاة فلا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة، تترك هذا العمل وتحافظ على صلاتك، أو تقول له لازم تشترط إنك تصلي تحافظ على الصلاة في مواقيتها. وروح من الشغل ومجهد وتعبان ويأذن العصر وهو بيتغدى ويصلي العصر، يأذن العصر وهو بيشرب الشاي، ويأذن العصر ويكون النوم غلبه وتعب ويروح منه العصر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، يعني فقد أهله. عاوز أقول له إنك تفقد أهلك أهون من إنك تترك صلاة العصر. وللعلماء في هذا الحديث اللي هو من ترك الصلاة صلاة العصر فقد حبط عمل، قال إن تركها بالكلية فقد حبط عمله كله، وإن تركها حتى تخرج عن وقتها فقد حبط عمل يومه. شوف إزاي، ويجي لك المغرب ووقته الضيق، يبقى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، بعدين العشاء بوقت الفضيلة أو وقت الاختيار من أول ما يأذن لغاية ما شاء الله، يبقى محافظة على الصلاة في مواقيتها. إنما لما تلاقي اللي بيصلوا من المسلمين إنه الفجر مع طلوع الشغل والأربع أوقات قبل ما ينام، ما هو رجع من الشغل وكل وشرب وانبسط ونام، وبعدين لما نام تعب بقى طول الشغل اليوم في الشغل وكده، حليني لما يصحى، صحي على المغرب راح عليه العصر ودي المغرب، هو قايم مش فايق لأن نومة العصر دي بعيد عنك، بعيد عنك، يعني كما قيل فيها إيه، من نام بعد العصر فجن فلا يلومن الا نفسه. بيقوم من نومه العصر دي مش عارف هو ايه بالضبط الساعه كام، فمسافه ما يفوق كده، وبعدين يلاقي نفسه جاع ولا عاوز ياكل ولا يشرب كوبايه شاي، جاء العشاء طيب خلاص يروح واخد الاربع اوقات او اذا كان ربنا كرم وصلى الظهر قبل ما ينام ولا العصر يجي بالمغرب معك. يعني فيش حاجه اسمها المحافظه على الصلاه في مواقيتها. ده اغلب المسلمين اللي احنا بنتعامل معاهم وعارفينهم. يعني النهارده اللي بيحافظوا على الصلاه في مواقيتها اصبح من القليل النادر، ولي من اولياء الله الصالحين. ما تقولش كده حكايه والدي، طب بعدين بشرح حالك ان شاء الله. فالمحافظه على الصلاه في مواقيتها ثلاثه، في جماعاتها. مش مطلوب منك تصلي بس الصلاه في مواقيتها، صلاه في مواقيتها وفي البيت ومنفردة، ده شغل النساء. ما جعل الله عليهن جماعة ولا جامعة. لا مطلوب منها تروح الجامع أو المسجد، ولا تروح الجمعة، ولا مطلوب منها تصلي جماعة. لا الجماعة ولا الجامع ولا الجمعة، ده كله مش مطلوب. ممكن تعمله في امرأة بتروح تصلي الجمعة تقول لك اسمع خطبة استفيد منها، خلاص أدت ما عليها، لكن ليس عليها جمعة أصلا. وراحت تصلي في الجامع وبيوتهن خير لهن. إنما أنت تصلي في البيت وفي مسجد، لا دي مصيبة المصائب. دي اللي محتاجة إنه النبي عليه الصلاة والسلام يحرق البيوت على أصحابها. ولولا أن في البيوت أطفالا ونساء لا تجب عليهم الجماعات لحرق النبي عليه الصلاة والسلام البيوت على المتخلفين عن الجماعة. ده العنصر الثالث، وجاي مع آخر الوقت والساعة عدت وتجاوزناها بقليل من الدقائق. نخليها ناخذ درس ساعة ونص النهاردة وناخذ الجماعة.
بقولك ساعة ونص.
لا 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 احنا بادين بدين. هي الساعة دي مش مضبوطة ولا إيه؟ لا مضبوطة إن شاء الله. بدين 8:30 إلى 5 ودي 9:30. يبقى ساعة ونص، ساعة وخمسة. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاة يبقى امتثال أمر الله في الصلاة، المحافظة على الصلاة في مواقيتها، في جماعاتها، في مساجدها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة. احنا ماشيين معاها إن شاء الله زي ما ربنا يفتح ويشرح، ربنا يشرح صدورنا وصدوركم، وبنكمل ان شاء الله. بس احنا النهارده خلاص درس الثلاثاء بينتهي الدرس الاسبوعي. بكره احنا بنستنى الدكتور عثمان في السيره، وعندنا الخميس والجمعه، الخميس اجازه يعني والجمعه في خطبه، وبنعود ان شاء الله كان في العمر بقيه باذن رب البريه عشان نكمل موضوعنا والوصيه وما بعدها من وصايا ان شاء الله مع دروس الاسبوع القادم. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.